سعي ثم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعي ثم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان الفجوة بين الآباء والأبناء، مشاكل وحلول. نقول في البداية بإذن الله رب العالمين، حلقة النهاردة حلقة مطولة مقسمة إلى ثلاث فقرات. فقرة الأولى مع شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد هليل، الفقرة الثانية مع حبيبنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور رضا طعيمة، الفقرة الثالثة مع فضيلة الأستاذ الشيخ شريف شحاتة. مقسمة كل فقرة لها محور معين، كل فقرة لها شيء معين، كل فقرة لها رسالة معينة، لأن احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع بيخاطب كل أسرة، موضوع بيخاطب كل بيت، موضوع بيخاطب كل أب وكل أم، كل ابن وكل بنت. وبنسأل وبنقول، من المسؤول عن اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء؟ ومن المسؤول عن وجودها أصلا؟ من المقصر ومن المخطئ؟ ولمن توجه أصابع الاتهام؟ أهو الإعلام الذي أهمل التربية على مدار سنوات وزرع الفساد وسوء الأخلاق؟ أهو الغزو الفكري والاحتلال؟ أهو عصر المادة اللي سلب الأسرة بقصد أو بغير قصد حنان الأم اللي انهمكت في العمل خارج البيت لتعين زوجها اللي أعياه كثرة المصاريف والطلبات؟ أهو الأب الذي انقاد وربما يعني انقاد إلى المتغيرات والمطالب ومطالب الزوجة والأولاد والبيت العصري والسيارة وصيحات الموضة إلى آخره؟ أهو الابن الذي لم يعد يأبه برضا الوالدين، بل أصبح كل همه متابعة ومحاكاة كل جديد في عالم الموضة والتكنولوجيا والسيارات والأفلام؟ أهي البنت اللي اتخذت من الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات قدوة لها فهامت في عالم الخيال والأحلام؟ أهو الفقر أم الغنى أم ماذا؟ أسئلة كثيرة ومحيرة وليس لها جواب محدد. ما الحل وكيف المخرج من هذه المتاهات المضللة؟ الفجوة بين الآباء والأبناء مشاكل وحلول. لابد ان احنا نتكلم بصراحة، لابد ان احنا نسمع بعض، محتاجين نسمع الآباء والأمهات ونقول لهم ويقولوا لنا سبب الفجوة وسبب المشكلة اللي بينه بين الأب وبين ابنه، بين الأم وبنتها. محتاجين نسمع الشباب والفتيات يقولوا لنا ايه السبب في الفجوة، ان انا مش عارف اسمع كلام والدي ولا عارفة اسمع كلام والدتي، مفيش تجانس بينه وبينهم، مفيش تشارك بينه وبينهم، مفيش تعاون بينه وبينهم، ايه سبب الفجوة؟ ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه في حلقة اليوم، واسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول يا رب العالمين. هنبدأ مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ احمد هليل، بنتكلم عن وهنفتح تليفوناتنا لحضراتكم وهنسعد بيها وهنستقبل رسائل حضراتكم على شريط الرسائل من أجل أن يكون هناك تفاعل في هذا الموضوع المهم الخطير. وهندخل مع شيخنا ونتكلم، ولكن قبل ما أقول أنا أبشر حضراتكم وبدعو الكل لاقتناء جريدة الرحمة لهذا العدد على وجه التحديد. كل مرة بنتكلم وما شاء الله أنتوا رد فعلكم جميل ورائع بفضل الله رب العالمين على جريدة الرحمة، لأن أنتوا شفتوا فيها المصداقية، مصداقية الكلمة، وشفتوا فيها موضوعية التناول، وتأكدتوا من شعارها اللي موضوع على الصفحة الأولى إنارة لإثارة. العدد القادم، وأنا بقول ومبشر الأحباب وكل المصريين وكل المسلمين في كل مكان، العدد ده على وجه التحديد هو دايما بيبقى موجود في السوق يوم الأربعاء يوم الخميس على مستوى الجمهورية. العدد ده على وجه التحديد بمناسبة العيد وأمور معينة في العدد وموضوعات مهمة جدا وملفات مهمة جدا هيبقى موجود في السوق بإذن الله رب العالمين يوم الأربعاء بدل الخميس، هيبقى الأربعاء على مستوى الجمهورية في الصباح. فأنا بدعو الكل أن يقتني جريدة الرحمة لهذا العدد، لأن فيها أشياء مهمة. أنا بدعو الكل أن كل إنسان، كل مسلم، كل مصري يحرص على اقتناء هذا العدد على وجه التحديد حتى تعم الفائدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. الفجوة بين الآباء والأبناء مشاكل وحلول. الشيخ أحمد
مرحبا أستاذ.
أهلا بحمد.
كل عام وأنت بألف خير، وكل إخواننا المشاهدين والمسلمين بألف خير.
الله يكرم حضرتك. بنتكلم عن الفجوة بين الآباء والأبناء، محتاجين نتكلم عن الأسباب في البداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أخي الحبيب، الموضوع الفجوة بين الآباء والأبناء من أهم المواضيع ومن أخطر القضايا،
وفي هذا التوقيت وإحنا دخلنا على العيد،
وفي هذا التوقيت وفي هذا الظرف بعد الربيع العربي الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يتمه على خير على الأمة العربية والإسلامية
يا رب.
العلاقة بين الأباء والأبناء سبق الإسلام إلى إيجادها في صورة رائعة وفي أسمى الصور. وأنا دائما أقول حينما توجد فجوة بين الأباء والأبناء، أو بين الأباء الأبناء والأباء، بين الأزواج، بين الجيران، فأول ما نفتش عنه البعد عن دين الله عز وجل، والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى، وعن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإسلام في البداية أعطى اهتماما باهرا لجعل الطرفين يعيشان في انسجام تام، الأباء والأبناء.
نعم.
الأباء حملهم المسؤولية كاملة عن التربية، عن التوجيه، عن الإعداد، عن الأخذ بيد أبنائهم إلى كل خير، وهو مسؤول مع كل هذا عن إطعامهم وعن شربهم وعن مسكنهم وعن علاجهم، يعني المسؤولية الكاملة والتي فرط فيها الكثيرون. وربما ستجد أحد أسباب المشاكل عدم قيام الأباء بالدور الذي كلفهم به الإسلام.
نعم.
وفي نفس الوقت كلف الأبناء بالبر التام للأبوين، وجعل الطاعة للأبوين والبر بهما في الترتيب القرآني بعد عبادة الله عز وجل مباشرة، وهذا يدل على مكانته العظمى في الإسلام. يقول القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكلمة الإحسان من أروع الكلمات في القرآن الكريم حينما تعبر عن علاقة بين طرفين. الإحسان فوق السمع والطاعة وفوق البر وفوق الالتزام بأمر معين، إنما هو إحسان، إحسان في التعامل، إحسان في الكلمة، إحسان في النظرة، إحسان في العطاء، إحسان في الانقياد لأمر الأبوين. لذلك لو قام الآباء بدورهم وقام الأبناء بواجبهم لوجدنا الأسر المسلمة التي رأيناها. نحن لا نتحدث عن نماذج في الهواء، نحن نتكلم عن الإسلام، ووجدنا النماذج الطيبة والصالحة، القدوات في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حياة التابعين رضوان الله عليهم. وجدنا الابن الذي يبر أباه بكل أنواع البر، يحرص على السمع له وعلى الطاعة. ووجدنا الآباء الذين يضحون بالأوقات الغالية في سبيل تربية أبنائهم وتوجيه أبنائهم. لا تقرأ يا أستاذ ملهم في تاريخ أي واحد من علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم الكثيرون، لا تقرأ في تاريخ هؤلاء إلا تجد عاملا مشتركا بينهم: كان أبي يأخذني من محفظ القرآن حتى ختمت عليه، ثم أخذني إلى فلان فأخذت عنه الحديث، ثم أخذني أبي إلى فلان فتلقيت عليه الشعر والأدب، ثم أخذني. وكأن الأب فعلا كان قد كرس حياته ووقته وجهده وماله في غالب الأحيان من أجل أن ينشئ هذا الجيل الفتي القوي. لو إحنا وجدنا بقى مقارنة سنجد الفجوة اللي بتسأل عنها حضرتك: تخلي الآباء عن دورهم، وعوامل في الوسط حالت بين الآباء والأبناء، وتخلي الأبناء عن برهم هو الذي أوجد أو كان سببا في هذه الفجوة الشديدة الفظيعة بين الآباء والأبناء.
طيب بنسأل دكتور أحمد، بنقول المسؤول عن اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء، حضرتك ركزت في البداية وقلت إيه الآباء عليهم دور كبير، عدم قيام الآباء بالدور اللي كلفهم به الإسلام. طيب الأباء انشغل، ممكن يقول لك الآن حد من أبائنا يقول لك طيب أنا انشغلت بالوظيفة، انشغلت بلقمة العيش، انشغلت إن أنا المعيشة غالية، المصاريف غالية، المصاريف الدراسية، محتاجين داخلين على العيد، محتاجين لبس، محتاجين مصاريف، محتاجين إلى آخره. طيب هل أنا أقعد في البيت ولا أروح أجيب لهم اللي هم عاوزينه؟
أنا أريد أن أقول لحضرتك أن الانشغال أو القيام بواجب الآباء نحو الأبناء ليس واجبا بدنيا، يعني ليس من الضروري أن يكون موجودا ببدنه. موضوع الدور هذا يعني موضوع قيادة، موضوع مسؤولية عن راعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عايز أقول لحضرتك الألمان بعد الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية كما تعلم حضرتك يعني قتل فيها أكثر من 50 مليون، يعني قرابة 60 مليون نعم. تقريبا، فوجد مجموعة كبيرة جدا من الأبناء لا أباء لهم، يعني فقدوا الأب والأم. فبدأت ألمانيا تنشئ دورا لرعاية الأطفال، رعاية، مجرد رعاية، عملت أقسام كثيرة جدا. بعد فترة يا أستاذ ملهم وجدوا الأبناء في دور الرعاية ديك، وجدوهم أصيبوا بأمراض وعلل وأدواء وهزال وضعف وعجز وبلادة في التفكير، إلا مخيم واحد من مخيمات الأبناء. ذهبوا إلى هذا المخيم، مخيم واحد فريد، وجدوا الأبناء في صحة طيبة ونفسية عالية وذكاء خارق جدا، وحاجة يعني حاجة رائعة جدا. فذهبوا وجدوا أن الطعام يوزع على الجميع، والأكل يوزع على الجميع، والملابس توزع على الجميع، لكن هذا المخيم كانت هناك امرأة فقدت كل أبنائها، العكس، امرأة ألمانية فقدت كل أبنائها. فذهبت إلى هذا المخيم تريد أن تقدم دورا معينا، وهي تملك مالا، فكانت تجلس على باب المخيم، الطفل اللي داخل تأخذ في حضنها بس كده وتسلم عليه وتمسح على شعره وتدخله فقط. وجدوا أن هذا هو السبب الأكيد فيما وصل إليه هذا المخيم أو أطفال هذا المخيم من صحة وقوة وذكاء. فالمقصد لذلك يعني كنا نتحدث مع بعض الإخوة اليوم، قالوا عايزين نتحدث عن الإكرام قبل الإطعام. فموضوع دور الآباء ليس من الضروري، أنا مشغول جدا الآن، لكن قد أتابع أبنائي يعني متابعة دقيقة ولو في الدقائق التي أنا فيهم في البيت. قد أتابعهم عن طريق الأم، أقول لهم ماذا فعلوا، أين ذهبوا، أعرف أصحابهم، أعرف يعني واجباتهم، هل هم ملتزمون، ماذا مستواهم في المدرسة. فيعني أقصد لا يوجد عذر للآباء في الحقيقة يعني في أن يتخلوا أبدا عن دورهم، لأنها مسؤوليات أمام الله عز وجل. وقد تقدم لأبنائك، أنا عشت في ألمانيا زي ما حضرتك عارف، وكنت أقول للإخوة يعني هم قدموا للأبناء كل الماديات، يعني الشقة والسيارة والأموال الموجودة في البنك، وبنوا في بلدانهم، خاصة أخواننا من المغرب العربي، بنوا فللا وشققا وقصورا، لكن لم يقدموا هذه الجزئية التي نتحدث عنها اليوم، قضية التوجيه والبناء والتربية. فالذي يحدث أن الابن بعدما يكبر ويعني يصبح مستقلا يضيع كل ما بناه الأب في عشرات السنين، يضيعه هو في أيام، يبيع السيارة أو يعمل بها حادثة ويبيع البيت وينفقه على المخدرات. فقلت لهم أنتم بنيتم الأجساد ونسيتم الأرواح والعقول، وإحنا الإسلام حينما بنى البشر بناهم من الجانبين، بنى الجانب المادي والجانب الروحي. الجانب المادي دعانا إلى الاهتمام بالبدن أكلا وشربا وكذا وكذا، والجانب الروحي العودة إلى الله، العبادة لله، الطاعة لله عز وجل. فإذا قام الآباء بالدور المادي وهم يقومون الآن، الآن لا توجد لعبة جديدة إلا والأب يسارع ويشتريها، وبعدين يكلمك ويقول لك أنا مش مقصر في حاجة، أنا اشتريت لهم كل اللي هم عايزينه، عندهم اللعب والآيباد والآيفون والمعرف إيه، أيوة، لكنهم فقدوا الروح في كل هذه الأشياء، فقدوا التوجيه، فقدوا القرب، قرب الآباء من الأبناء. هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني من يظن أنه كان مشغولا أكثر من رسول الله؟ أبدا. الرسول الذي كان مشغولا عن وحي وعن رسالة وعن دعوة وعن صحابة، بل مشغول عن الأمة جميعا على اتساع المكان وامتداد الزمان، ومع ذلك كان يولي لأبنائه ولو جزءا من وقته، ولكنه كان كافيا. يحمل الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، يستقبل فاطمة حينما تأتي إلى البيت ويقف ويهش ويبش ويأخذها في حضنه ويقبلها بين وجنتيها، هذا ما يريده الأبناء الآن من آبائهم.
طيب هنتكلم في مسائل مهمة عن الفجوة العمرية والفجوة الفكرية اللي موجودة بين الآباء والأبناء اللي كتير بيتكلم فيها، ولكن حساس حضرتك وإن الساده المشاهدين تعالوا نطلع مع بعض كده لتقرير نشوف الشارع بيقول إيه عن أسباب الفجوة بين الأباء والأبناء، ونشوف التقرير لفئة من الفئات المجتمع اللي بيقولوا رأيهم في هذا الموضوع، التقرير اللي عده الزميل أبو بكر أبو المجد. طيب على ما يجهز التقرير إن شاء الله، بتكلم عن الفجوة العمرية دكتور أحمد.
فجوة العمر يعني هي معروفة طبيعيا أن العمر بين الآباء والأبناء سيكون أكثر من 15 سنة أو أكثر من 20 سنة، لكن الإسلام علمنا أننا نتعامل مع كل إنسان بحسبه. أنا أصغر مع الصغير وأكبر مع الكبير. هو لما تحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام الآن أنه كان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنه، وبعدين الحسن والحسين دول أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفجوة العمرية أكثر مما تتصور، ومع ذلك كان ينزل إلى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى أن يلعب مع الأطفال. كان يقابل طفلا يعني يلعب بطائره فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن طائره ماذا فعل وما هي أخباره. يعني مطلوب من الأباء أن ينزلوا في المستوى العمري وأحيانا العقلي إلى مستوى الأطفال، يلعب معه ويحكي له القصة ويحكي له الحكاية ويداعبه ويعطي له الوقت ويتحدث معه على مستوى تفكيره هو. السيدة عائشة رضي الله عنها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كانت طفلة بالمناسبة، فأخذت من النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين، عُملت كطفلة في بيت رسول الله وعُملت كزوجة في بيت رسول الله، فكانت لها لعب تلعب بها في البيت، وكان منهم حصان له أجنحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قال إيه ما هذه الأحصنة يا عائشة؟ تقول له ديك من عهد، أنت تعرفش سيدنا سليمان كان عنده يعني أحصنة لها أجنحة. فيتبسم رسول الله. يعني لو واحد آخر أب من الأباء ربما يكسر ويدجدش ويخرب ويعنف، نحن بحاجة إلى أن ينزل الآباء في المستوى العمري والسني والعقلي إلى مستوى الأبناء ليأخذوا بأيديهم في الحقيقة، لأنك لو ظللت تكلمهم من عقلك هو لن يفهم عليك وستظل الفجوة بل تتسع وتزيد. لكن إذا نزل كما ينزل الإنسان إلى الطفل الصغير ويأخذ بيده حتى يكبر ويضع قدمه على الطريق، طريق بناء هذه الحياة.
طيب ما هو ممكن الابن بيركز على الجزئية دي، حضرتك ذكرت لنا هذا المثال الرائع، ولكن ممكن يقول لك الابن يقول لك أنا مش عارف أتكيف مع والدي، هو ليه فكر وأنا ليه فكر، لما بقى أتكلمه عن الأمور الحديثة والعصرية إلى آخره بيقول ده تخلف، بيقول لابد أن أنت ترجع ليه أيام زمان هي الأصل إلى آخره، والوالد ما هوش عارف أتكيف مع متطلبات عصر الابن. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أم رحمة أهلا بحضرتك. اتفضلي.
الو
اهلا بحضرتك، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ملهم معايا؟
اتفضلي يا فندم.
حضرتك بتتكلم في موضوع يعني الله يبارك لك فيه ان حضرتك فتحته، يعني هو موضوع مهم جدا، فجوه الاباء بالابناء.
ايوه
حضرتك، انا بقابل والدي في الشارع والله ما بيسلم عليا ولا كانه يعرفني.
عندك كم سنه؟
نعم
حضرتك عندك كم سنه؟
23 سنه.
ايه سبب المشكله؟ يعني
هو انا من ساعه ما يعني ما اتولدت على الدنيا انا مش شايفه له اي دور في حياتي غير ان هو بيظلمني انا واخواتي ووالدتي. أيوة. والدتي تطلع تشتغل وهو قاعد، يعني حتى ما فيش كلمه شكر بيقولها لها غير ظلم وبهدله واهانه. انا كرهته من بهدله لوالدتي انا واخواتي، يعني احنا ثلاثه اخوه ماشي مالوش اي دور في حياتنا. انا اتجوزت وخلفت لحد دلوقتي ما دخلش بيتي ولا سال عليا انت عامله ايه.
اسمحي لي يا ام رحمه بعد اذن الاستاذ ملهم، انت حضرتك دورك معاه ايه؟
نعم
يعني لا تحدثينا فقط عن جانب تقصير الاب، انت كمان بتتعاملي ازاي مع ابيك؟
انا بكرهه.
بتكرهي؟ يعني كيف
طب ايه البدايه؟ يعني البدايه ايه يا ام رحمه؟ البدايه يعني عايزين نتعلم بس واحده واحده كده علينا الله يكرمك، وبشكرك على صراحتك، ولكن انت ايه اللي وصلك للدرجه دي من البدايه؟
لان انا شايفاه بيظلم والدتي من كتر ظلم والدتي، مش شايفه لي اي دور في حياتي ولا في حياه اخواتي.
أيوة.
طول عمري شايفاه بيشرب في مخدرات ماشي، والدتي بتطلع تشتغل وبيظلم فيها، يعني مش شايفه لي اي دور في حياتنا غير ان هو بيظلمنا.
ايوه طيب حاضر هنرد على حضرتك. حاضر اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، كل عام وأنتم بخير،
بالصحة والسعادة الله.
وكل عام وأنتم على الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين
يا رب،
وعلى البلاء صابرين شاكرين، اللهم أمين.
آمين.
عندي كلمة حاولت اختصارها على قدر المستطاع لأن الموضوع كبير.
تفضل.
بفضل الله، هناك فجوة بين الآباء والأبناء. نعم، ما أسبابها وكيف يتم علاجها؟ عندنا في منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل. من أهم أسباب الفجوة التكنولوجيا الحديثة مع ضعف الإيمان وانشغال الأم بنفسها وعملها إلا من رحم ربي وقليل ما هن، وخروجها بضرورة وبلا ضرورة، وإصرارها القوي والعنيد على إثبات ذاتها أمام الرجل ونديتها له، وقد عاد عليها بسلبيات كثيرة لكنها تكابر، وقد غفلت عن قول الله عز وجل إن سعيكم لشتى. والحل من البداية باختيار الزوج الصالح، من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم إن لم تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اختيار الزوجة الصالحة، فاصفر بذات الدين تربت يداك، ونعتبر أن الحياة أسرية تجارة مع الله. رأس مالنا القرآن والسنة، وأرباحنا الجنة، وما بينهما الحياة التي نعيشها بحلوها ومرها. وإذا اختلفنا في شيء نرد إلى الله ورسوله، بكذا نحصل الاختلاف في أضيق الحدود.
نعم.
وهذا بدوره ينعكس على الأبناء، بل نبدأ مع الأبناء ابتداء من اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض اقتنس ومرضاع الطبيعية.
نعم نعم، ربنا يبارك في حضرتك. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك.
فاروق من الجزائر.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا الكريم.
أهلا بحضرتك.
أدعمك الله وبكرم يوم القيامة.
يا رب اللهم.
والله يا شيخ إني أتشوق لرؤية شرع الله يطبق، ومشكلتنا في تطبيق شرع الله وبعدنا عن ديننا الحنيف. وأنا حي، أتشوق لرؤية شرع الله يطبق وأنا حي، فأي حياة هذه ونحن شبه أموات لبعدنا عن تطبيق شرع الله، شرع ربنا جل وعلا في علاه. أي بلاء هذا أصاب الأمة الإسلامية يا شيخنا الكريم؟ عندما أتلو كتاب الله عز وجل وأتدبر آياته أرى الآيات التي تتكلم عن النفاق والصفات وصفات الردة، أما الأمة الإسلامية تنطبق عليها تلك الصفات، فأي خيانة وأي غدر هذا؟ ونحن الأمة الإسلامية حامل الرسالة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ولا نفعل. فسؤالي هنا، هل غزوات وحروب يندلها الجبين في الشجاعة والإقدام؟ فالمسلمون تجار وغوار وليس بالذليل الخوار. قلنا الأمانة وغفرنا نبينا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. فالقرآن هو دستور المسلمين، هي رسالة ربانية إلى عبده ليعمل بها دون إنقاص، فلا قانون يمرر أمام القانون الرباني. أم أصبح رأي العبد الجليل أفضل وأصلح من رأي رب الجليل؟ فالقرآن أتى ليعمل به، لا لكي يبقى في رفوف المساجد وتعليق آياته على الجدران للزينة والتباهي. فالقرآن العظيم لرب العظيم أنزله جل وعلا ليخدم عباده، لينصر المظلوم ويقتص من الظالم، ويعطي كل ذي حق حقه. فترى الله بما فهمت هو رابع لشهوات ونزوات العبد
لكل... نعم نعم، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. عايز ارجع دكتور احمد للاتصال الاول، وهيجيب لنا مساله الفجوه العمريه هنيجي فيها. الاخت اللي بتتكلم اللي بتقول انا بكره ابويا،
نعم،
ان هو بيظلم والدتي الى اخره، وكرهته بسبب بهدلته لامي. كلام خطير،
كلام خطير، لكنها الحمد لله انها فكت لنا اللغز في نهايه الكلمه لما قالت وهو يتناول المخدرات. انت بتتحدث عن نوعية معينة من الأباء هي بحاجة إلى علاج في الحقيقة. يعني كما قلت لحضرتك في أول اللقاء، إذا وجدنا خللا فأول ما نفتش عنه أين نحن من شرع الله. أو إحنا فتشنا الآن فوجدنا الرجل بعيدا عن الإسلام، مدام هو بيتناول مخدرات يبقى مقصر في الصلاة، يبقى كذا يبقى كذا. لكن مع ذلك أنا لا أريد أن أعفي الأبناء من المسؤولية. بمعنى نحن نطالب الأخت الكريمة ومن على شاكلتها بأن موضوع الكره للأب في مثل هذه الحالة ليس هو الحل وليس هو العلاج. بالعكس الكره يزيده عنادا ويزيده ظلما، لأنه يعني إنسان مكروه في البيت لا يحبه أحد. أنت ترى العلاقة بينه وبين الزوجة يعني بهذا التعنت، والأبناء يتجهمون في هذه في وجهه، فهو لا يحب البيت وبالتالي لا يحب من فيه. إنما لو قدمت له الزوجة نوعا من الحنان ونوعا من الولاء، والأبناء حرصوا على طاعته مهما كان، لأن ظلم الآباء مهما كان ليس مبررا أبدا للأبناء أن يعقوا أبائهم.
ممكن تقول لك عملنا كل حاجة، والدتها عملت كل حاجة.
أنا سألتها يعني قلت لها وأين دورك أنت؟ قالت أنا أكرهه. يعني الأب الذي يسمع هذه الكلمة في البيت حدثني بربك، ما الذي يمكن أن يقدمه؟ أنا أريد أن أحمل كما قلت في البداية، أحمل الطرفين يعني كلا من الطرفين الواجب المطلوب منه. الأبناء مطلوب منهم البر، حتى لو كان الأب قاسيا، حتى لو كان الأب ظالما، حتى لو كان الأب مقصرا، فليس هذا من المبررات الشرعية إطلاقا لأن يعصي الأبناء آبائهم. والحجة يقول لك ما بيعملش حاجة، ما بيصرفش عليه أبدا، إنما ربما مزيد من البر ومزيد من الطاعة ومزيد من الحب ومزيد من الحرص وكلمة طيبة تحول هذا الأب. يعني لا نريد أن نصوره كأنه فرعون وانتهى أمره أبدا، ما زالت له رجعة. لذلك أنا أقول هناك عوامل أخرى تساعد على إصلاح الطرفين. إذا وجدنا طرفا انشق، أب ظالم، أم بعيدة غير متفرغة، فهل يعني إحنا لو نصحنا الابن الآن يا أستاذ ملهم نقول له أبوك يستحق هذا، نحن نشعل الدنيا نارا. إنما لابد أن نقول له أبدا، أنت الابن وستظل يعني حريصا أو مطلوبا منك البر مهما كانت الظروف والأحوال، و يعني ما عندك من مال ومن جهد ومن وقت ومن طاعة يعني هو ملك لأبيك.
هيقول لك ماشي الكلام جميل دكتور أحمد وكلام رائع وكلام، وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ولكن طيب أنت بتطلب مني الآن أن أنا أفعل كذا وكذا وكذا، طب هو الأب لابد أنه يفعل.
صحيح،
لابد أن يقدم.
أنا ما برأت الآباء، ولكني أريد أن أقول لو قصر طرف لا ينبغي أن يقابل التقصير بتقصير، وإلا ضاعت الدنيا. يعني لو زوج قصر في حق زوجته فقالت لك أنا مدام لا ينفق علي لن أجلس في البيت وسوف أهرب وسوف أخرج، إذن تدمر الأسرة. إنما نقول لها كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له قاعدة عظيمة جدا في التعامل البشري، كان يقول فإنهم عصوا الله فيك فأطع الله فيهم. ليه؟ لأن لو طرف من الطرفين أحسن وتقدم بدوره وقام بواجبه، الطرف الثاني سيتأثر ولو بعد حين، يعني سيصلح الله عز وجل حاله ولو بعد حين. وانت لما تقرأ في تاريخ السلف الصالح رضي الله عليهم كم من الآباء أصلحهم أبناؤهم. أنا ذهبت في وزارة الأوقاف لما عينت في الثمانينيات، توليت مسجد في الجيزة، دخلت المسجد فلم أجد فيه أحدا، يعني 3-4 بيصلوا. فبدأت الطريق إلى الآباء بالأبناء، أعلنت عن إنشاء كتاب لتحفيظ القرآن في المسجد، فبدأ الأبناء يأتون، ومرة بعد مرة يعني تألفت يعني قلوبهم، ثم سألتهم أين الآباء، يعني أريد من أبيك أن يأتي حتى أبشره. فممكن الأبناء يكونوا طريقا لآبائهم إلى الجنة. لماذا يعني لا يقوم الأبناء مثل هذه الأخت الكريمة، وأنا أراها يعني عاقلة وبتتكلم وبتتصل بالتليفون الآن، لو اتصلت بأبيها كما اتصلت بنا الآن في قناة الرحمة وقالت له كيف حالك يا أبي، يعني نحن مشتاقون إليك، أنت أفضل أب. حتى لو كان كذبا، حتى لو قالت هذا على غير الحقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا الكذب من أجل إصلاح الناس، وهؤلاء ليسوا ناسا، هؤلاء هم الآباء. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. كيف لو قلت لأبي بارك الله فيك وأكرمتنا ولولاك ما، يعني حتى هو سيقول نفسه أنا ما عملتش هذه الأشياء، وسيبدأ
واحدة واحدة حتى لو كلمت وانا كلمته ورد علي برد سيء
بالضبط.
احاول مره اخرى، رد علي رد
أسوأ. انا شفت مش عايز اتحدث كثير عن الالمان وتجاربهم، لكن الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. المدارس الالمانيه استاذ ملهم والله في الحقيقه شيء عجيب جدا، عايزين احنا يعني ننقله الينا لانه خير. لما المدرس بيسال التلميذ في المدرسه يقول له يا ولد 2 زائد 2 كام، الولد يقول له 7 يا استاذ، يقول له 4، برافو عليك برافو عليك جدا 4، اهدى. الولد ما قالش 4، الولد اخطأ. عارف احنا بقى عندنا ايه الكلام بقى اللي انت عارفه ده، يا حي ويا كا ويا مي، الحروف بقى دي كلها معروف اللي بعدها، ويا الكلام يعني الذي يصيب الولد بنوع من الفشل حتى لو عرف الصواب بعد ذلك لا يقوله. انا لو حضرتك وانت بتسألني الان وجدتك يعني تجهمت إلي ونظرت إلي وترعبت. السؤال اللي بعد منه تسألني هقول لك ما أنا خايف أنت خوفتني. إنما هو الولد أخطأ فيقول له 2 في 2 أو 2 زائد 2 يقول له 7 يقول له 4 برافو عليك. الولد يسأل نفسه يمكن أنا قلت 4 ولا مش واخد بالي يمكن المدرس ما سمعهاش. لكنها طريقة. لماذا لا نقول للناس نثمن الإيجابيات؟ أنا لو وجدت في ابني 10 أخطاء وشيء واحد صواب ينبغي أن ألعب يعني ألعب كلمة 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 حديثة تستعمل الآن في التنمية البشرية ألعب على وتر الإيجابيات. أقول له سيدنا شعيب
على الحاجة الجميلة دي.
سيدنا شعيب شوف شعيب قومه كفار لا يؤمنون بالله وحياتهم كلها فسق وظلم وعتو. وبعدين يقول لهم لو وجد فيهم شعرة كده فقال لهم كما سجل القرآن إني أراكم بخير. يعني هات سلط الضوء على نقطة الخير ونميها. وهذا ما فعله رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمد إلى نقطة الخير في الإنسان. لو كان كريما يأخذ جانب الكرم ممكن يكون هو في جوانب أخرى مقصر. لو كان شجاعا لو كان كذا لو كان كذا ينمي النبي عليه الصلاة والسلام فيه جانب الخير. جانب الخير حينما يتضخم ويكبر يقضي معه على جانب الفشل وجانب الجانب السلبي في الإنسان. يا أبي بارك الله فيك أنت يعني أكرمتنا يعني إحنا عارفين مقدرين ظروفك أكيد سيراجع نفسه. والأب كذلك مع أبنائه يعني كم جلسنا نحن مع بعض الأبناء ويشكو لك والأبناء يجيدون الشكاية وعندهم فن في الشكاية لأنه لا يريد إلا أن يكون هو على الصواب أو على الخطأ. يقول لك أنا أذاكر وملتزم ومعرف إيه ولكن أبي وفعل وفعل وفعل. لكن تجلس معهم من أين تلبس هذه الملابس التي عليك؟ من الذي اشتراها لك؟ أين تسكن أنت الآن؟ من أين تأكل أنت الآن؟ نبهه ذكره. والقرآن يقول وذكرهم بأيام الله لأن الأبناء في وسط الغفلة ينسون. هو يعني يلبس ويأكل ويشرب ويسكن لكن زميله معه الآيفون ب5000 جنيه فعايز أبوه وقد لا تكون في مقدرة أبيه أن يفعل هذا. فأنت ذكرهم أن أباك فعل وفعل وبذل وبذل وأنك لو قدمت له الخير ربما تعطي لأبيك نوعا من الجهد والطاقة والحب يجعله يأتيك بالأفضل والأحسن في المستقبل.
جميل. الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا.
الو
اهلا بيك يا استاذ عمرو. اتفضل.
حضرتك زملاء.
اهلا بحضرتك.
حضرتك احنا عايزين حضرتك ان شاء الله يعني مع الشيخ محمد حسان ان شاء الله في المسجد عندنا كفر حجازي يعني متكلمين ان شاء الله مع الاخوه وان شاء الله بيحضرنا وكل عايزينك حضرتك تيجي معاهم يعني ضروري كده ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. ام اسلام اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ملهم
اهلا بحضرتك.
الله يخليك. الله يسترك. جاوبنا على سؤال.
نعم.
أنا ابني خاطب لي 3 سنين.
أي.
وود هدايا وود ذهب وود كسوة وود فلوس وود كل حاجة. وبعد 3 سنين الأب قال ما فيش نصيب.
أب البنت.
أب البنت قال ما فيش نصيب. وراح له ناس يمن من البلد يتحايلوا عليه.
أي.
وأنا أم الولد وأبوه روحنا إحنا برضو نتحايلوا عليه ما فيش فايدة.
أي.
وهو كاتب الكتاب.
ايه السبب؟ طيب ايه السبب يا ام اسلام؟
السبب على سيراميك. عايزين ينزلوا سيراميك الحمام اللي انا عملته.
ينزلوا ايه؟
سيراميك الحمام مش عاجبه.
يغيروه.
يغيروا النوع يعني؟
ايوه.
عشان النوع ابوظ الدنيا كلها؟
ايوه. وعايزين فرد شعر وحاجات كده يعني. فقلنا ما فيش قدره لكده.
وهو عقد قرانه
وماسك قراره ان ما فيش نصيب. ما فيش نصيب. فالحل دلوقتي لان انا عرفنا كذا دار فتوى فيه اللي يقول النص ما فرضتم وفيه اللي يقول ما تسيبوش اي حاجه. فاحنا عايزين الحال اللي يرضي ربنا.
الحال اللي يرضي ربنا. خليكي معانا بس. ودكتور احمد يعني يبقى في حوار معاكي كده من اجل ان هو يستفسر عن بعض الامور من اجل ان احنا نوصل للحل في النهايه ان شاء الله. خليكي بس معانا يا ام اسلام عشان الدكتور لو سالك في حاجه.
يا حجة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هستاذن حضرتك طولت فتره الخطوبه 3 سنين ليه؟
كانت بتدرس كانت في دراسة ولسه مخلصة. بعد ما خلصت حصلت المشاكل.
يعني هي كانت مشغولة لسه بدراستها.
وكان الاتفاق يا أم إسلام إن هو هيتجوز بعد ما تخلص الدراسة.
أيوة.
تمام.
موضوع الشقة وانتوا بتوضبوا الشقة ليه ما استشرتوش البنت الآن وخاصة إن فيه الآن مشورة بين العرسان في موضوع التجهيز والشقة. ليه ما شاورتوهاش؟
استشارنا وهي اللي منجيه الالوان وهي اللي منجيه كل حاجه.
طب والسيراميك
على لون الحمام فقط.
طب انا هقول لحضرتك على حل.
اتفضل.
لو اتغير السيراميك الدنيا هتتحل يعني؟
لا مش محلوله، لان في ناس راحت جالت طلباتك واللي انت عايزه كلته هنعمله لك.
اه
هو مصمم كلمه ما فيش نصيب هي اللي على لسانه.
طيب يبقى مش موضوع السيراميك، لا ده هو في حاجه غايبه يعني، البنت ربما غيرت رايها لاي سبب من الاسباب. موضوع السيراميك ده بس هو الحجه الظاهره او السبب الظاهر.
اه
صحيح.
اه
بارك الله فيك.
طب يا طب انت يا ام اسلام بس خلينا مع بعض كده.
أيوة.
وربنا يجعلنا السبب.
امين يا رب.
هي عندهم يعني ما عندهمش قابليه خالص ولا يعني ايه؟ في بشائر
في ولا 20 واحد مدرسين من البلد ناس محترمين.
اه
راحوا لهم.
ايوه.
واللي انتوا عايزينه وطلباتكم الناس دول ناس طيبين ومش عايزين يزعلوه. ما فيش فايده، هو كلمه ما فيش نصيب اللي على لسانه.
انتوا منين يا حاجه؟ من اي بلد معلش؟
انا من البحيره من شابور.
اه مفيش حد من اهل العلم عندكم في البلد كده من المشايخ الافاضل؟
المشايخ اللي احنا رفنا لهم اللي هو شيخ الجامع اللي عندنا.
اه نعم.
قال تاخدوا الذهب وتاخدوا الكسوه.
لا يعني
لا سيبك من ده الوقت.
الشيخ يدخل للاصلاح.
ايوه. لا مفيش، هو قال لهم كده.
هو طب هو مصلي يا حاجه ام اسلام؟
نعم.
هو راجل طيب؟
هو الراجل طيب بس الام مش طيبه.
طب خلينا بس اللي بيمشي كلمته مين؟
الست.
اه
ده اللي ظهر بعدين خالص يعني.
يعني احنا يا حاجه ام اسلام بس خلينا كده يعني. طب احنا لو قلنا يا رب اجعلنا السبب وتدخلنا.
اه
وكلمناهم.
اه
وانت صادقه في كلامك؟
انا صادقه في كلامي.
تمام. وكلمناهم.
ابني صادق.
حاضر يا حاجه. وكلمناهم هل ممكن يبقى فيه يعني نقول في باب من اجل ان احنا نصلح الاثنين على بعض؟
يكون فيه باب وانا معاك للنهايه.
طيب هستاذن حضرتك يا ام اسلام. ويا رب يجعل الحاجة أم إسلام زي ما عملنا في رمضان.
أوه.
الحاجة أم ممدوح محمود وأمه. أوه. وكانت المشكلة اللي بقالهم 10 سنين ما تكلموش مع بعض. أوه. وصلحناهم على بعض بفضل ربنا. أوه. يا رب نوفق بين الاثنين ونحضر الفرح معاكم بإذن الله.
والصلح خير.
ربنا يكرمك.
بس اتركي رقم تليفونك قبل ما تقفلي وقبل ما تخلصي تليفونك معايا. ما تقفليش تليفون إلا لما تدي رقم تليفون حضرتك لإخواننا في كنترول، وأنا هتواصل معاكي بكرة إن شاء رب العالمين إن شاء الله. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
بعد اذنك ممكن اكلم بس الشيخ؟
اتفضل يا استاذ.
دلوقتي بعد اذن حضرتك انا في فجوه بيني وبين والدي ووالدتي ومش عارف اعمل ايه.
ايه السبب؟
نعم.
ايه السبب؟
من ناحيه المعامله
يعني. انت عندك كم سنه؟
نعم.
كم سنه؟
انا عندي 20 سنه.
بتدرس في سنه كام؟
أنا في كلية تجارة جامعة القاهرة.
تمام. منين حضرتك؟
من القاهرة.
القاهرة. أنت الكبير ولا الصغير ولا الوسط؟
أنا الكبير.
الكبير.
أه.
ومفيش أي حوار بينك وبينهم؟
لا في حوارات بس مش مستمرة أو يعني في أقول لك إيه؟ يعني أنا بقول إن ده جيل وده جيل. إحنا جيل وهم جيل.
الفجوة العمرية.
مفيش تواصل بيني وبينهم، مثلا أنا عايز ألبس حظاظات سناسل، ألبس على الموضة، ألبس اللبس يعني الموجود دلوقتي.
آه.
هما بيمنعوني بعض الحاجات بيمنعوني منها. طب انا عايز اعرف اعمل ايه.
ايوه.
بس
طب الحاجات اللي هما بيمنعوها منك انت شايف ان هي صح ولا غلط؟ معايا
صح ولا غلط؟
آه. بصراحه كده خلينا صراحة.
ماشي. انا شايف في حاجات انا شايفها صح وفي حاجات شايفها غلط. ما انا مش هروح البس مثلا لبس البنات، او مثلا مش هروح البس سلسله ذهب، ومش هلبس مثلا حاجات بناتي مش للدرجه.
ايوه.
بس في حاجات ممكن تتاح لي ان انا البسها.
طب انت بتشك الاسم ايه الاول؟
نعم.
اسم حضرتك؟
بسام.
بسام ربنا يكرمك يا رب ويسعدك. طب انت شايف ان هم بيحبوك ولا لا؟
طبعا بيحبوني جدا.
وشايف ان هم خايفين على مصلحتك ولا لا؟
اكيد.
وشايف ان هم نفسهم يشوفوا بسام ابنهم الكبير في ابهى صوره وشكله جميل وزي الفل وان هم يتباهوا بيه، صح ولا لا؟
انا معاك في قول الكلام اللي حضرتك بتقوله.
طيب امال ايه؟
ماشي. بس في حاجات. طب ماشي، انا دلوقتي انا عايز مثلا البس مثلا في حاجه يعني سناسل مش ذهب ولا فضه.
أيوة.
الحاجات الموضه دي بيمنعوني منها. طب ما دي كل الناس بيلبسوها، كل الشباب يعني كل اللي في سني بيلبسوها وما فيهاش اي حاجه الا انا. يعني مثلا بيمنعوني من لبس السناسل او من لبس الغوايش، مش طب اعمل ايه؟
طيب طب اسمع الدكتور احمد كده، خليك معانا وما تقفلش عشان بس الدكتور هيتواصل معاك.
اتفضل.
لو وجدت ان الذي امرك به ابوك يعني حاجة بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام وحريص عليها، تعمل إيه أنت الآن؟ يعني أبوك مجرد مبلغ يقول لك هذا لا يجوز أو هذا يجوز على بناء على اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنت بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أكيد طبعا.
طيب والدك هو حريص عليك، يعني هو الانسيار والأشياء الفضية اللي بيلبسها الشباب والسلسلة يعني فيها نوع من إنقاص الرجولة، أبوك يريدك أن تكون رجلا. ربما أحيانا يكون الأمر فيه نوع من الجفاء من الأب، لأن الأب هو أب يمارس سلطته الأبوية، وهنتكلم عن الموضوع ده الآن. لكن في نهاية المطاف هو حريص على بسام، نفسه يشوف بسام رجل، هو اللي رايح الجامع ويصلي والأول في الكلية وأحسن الشباب الموجودين وأصحابه كلهم من أهل القرآن ومن أهل الخير، ساعتها ستجد أباك في غاية الفرح والسرور الحمد لله.
معانا يا بسام؟
معاك.
طب إيه رأيك في الكلام ده؟
عايز مراجعة.
اتفضل اتفضل. طيب طيب ربنا يكرمك يا بسام ويصلح لنا كلنا يا رب.
حضرتك الان ان الكلام ده على موضوع التربيه، التربيه دي عباره عن مجموعه من المؤسسات التربويه،
طبعا
البيت واحد منها
طبعا.
يعني زي ما ذكرت الاخت المتصله، الاشياء الحديثه والتكنولوجيا الحديثه دخلت في الوسط كذلك بين الاباء والابناء واوجدت هذه الفجوه او وسعت هذه الفجوه، لو كانت الفجوه موجوده وسعتها. الشباب الان بيذهب الى المدرسه للأسف يفتقد المعلم المربي، المعلم الآن مش مربي، كنا قديما يا أستاذ ملهم اللي بيربيك الوالد والشارع والعم والجار والمجتمع والمدرسة، كله كان بيتعاون في موضوع التربية،
نعم.
كنت تجد أحيانا رسالة، أنا أذكر مرة المدرس كتب لي رسالة لأحد أعمامي لأن أنا كنت يتيما وأعمامي يشرفون على التربية، كتب رسالة فيها الشكاية لعمي وأنا اللي حامل الرسالة وما عرفش، يعني خلي بالك منه نبهه مقصر في كذا. فالمعلم كان حريصا فعلا ان الولد يكون على خلق محترم ومتدين. فعايزين نعيد الان لكل مؤسسة من المؤسسات دورها في موضوع التربية.
الفجوة العمرية اللي بتكلم عنها بسام ومحتاجين نتكلم، ولكن تعالوا نطلع مع بعض مشاهدينا الكرام للتقرير ونشوف كلام الشارع في الفجوة بين الاباء والابناء، مشاكل وحلول.
النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.
إيه سبب الفجوة بين الآباء والأبناء؟
بالنسبة للجيل الحالي يعني دلوقتي ده أسباب كتيرة قوي، اسباب كتيره جدا. الريتم اللي انت شايفه ريتم سريع قوي، ان الوقت القصير اللي بيقضيه الاب مع اولاده، اليوم بقى اليوم طويل جدا جدا، مفيش اي فتره بحس ان يحصل فيها تواصل ما بين الاب وابنه او اولاده.
وايه الاسباب في كده؟
الميديا والريتم بتاع اللي احنا فيه. احنا معلش يعني احنا كان فتره من الفترات يعني النهارده اليوم بينتهي الساعه كام في اي بيت؟ متوسط اي بيت اليوم بينتهي الساعه كام؟ في الساعه 3 4 الفجر. بيبتدي الساعه كام؟ في خلال الفتره دي كل واحد منعزل، لا اما مع موبايله على النت، لا اما مع الكمبيوتر، لا اما مع اصحابه. فاليوم بقت تحس ان هو اليوم طويل جدا، بيستهلك كل الوقت، بيستهلك كل الطاقات. ما حدش عنده وقت ولا عنده طاقه ولا عنده قدره انه يقعد يتحاور والكلام ده. انما احنا مثلا ايام انا فاكر سي مثلا حاجه بسيطه قوي، التلفزيون كان بيقفل الساعه 12، بيقفل الساعة 11 ونص. عندك طول ما معدلات الرفاهية بتزيد، طول ما البعد الاجتماعي ده بيزيد معاه، فترة قليلة أول اللي بيقضيها الأب مع أولاده وكلام.
الحالة المعيشية مش ليها أي أسباب في كده؟
طبعا الحالة المعيشية برضو، يعني أنا بقول لحضرتك كل ما الرفاهية بتزيد والمستوى الاجتماعي بيعلى قوي، كل ما الفجوة دي هتزيد.
وإزاي نحلها؟
حاجات كتير قوي. الحل ده حل، انت بتتكلم على مجتمع متكامل، يعني على ظروف مجتمع، مش على ظروف المجتمع كلها يعني، وبتتكلم على سلوكيات، ويعني انت بتتكلم على حاله عامه دلوقتي في البلد كلها، مش هتتحل بسهوله يعني. يعني انت القصه كلها يعني عايزه الدنيا تهدى شويه ونقعد نفكر شويه ونرجع. كل على فكره كل ما بترجع لورا شويه من ايام الابهات والجدود والكلام ده، بترجع المخزون ده هو اللي مخلينا عايشين لحد
والله. هو السبب الاباء والابناء، لان احنا الابناء دلوقتي في ضغوط عليهم من عالم المفروض اسرع في الموضوع الهاي تك والنت والفيسبوك والكلام ده. هو الاباء للاسف المواضيع دي بعيد عنها خالص، احنا كمان مش عارفين نقرب لهم، مش عارفين نستوعب التكنولوجيا الجديده اللي هم بيستخدموها، المعطيات اللي عندهم غيرنا خالص، بعيده قوي عننا، فالفجوه بتزيد وبتقلش للاسف.
طب نحلها ازاي؟
والله الحل مش في الابناء، الحل في الاباء طبعا. احنا المفروض كاباء نقرب، نحاول نستوعب التكنولوجيا الجديده اللي بيستخدموها، نحاول نستوعب المعطيات الجديده اللي هم بيستخدموها. حتى لغه الحوار الكلام اختلف عند الابناء، احنا ما حبناش نقرب منهم ولا نفهم الكلام بيقول ايه.
فجوه ما بين الاباء والابناء هي سبب عدم تعليم الدين في المدارس، لان التربيه الدينيه ما اتلغت من المدرسه حصلت الفجوه ديت. زائد المعيشه بقت ضنك شويه على اساس ان رب البيت بيشتغل 24 ساعه، ربة الاسره نفس الطريقه، فبيبتدي الاطفال بيبقى فيه فراغ بينهم ديني واجتماعي، وكمان صله الرحم ما بين الاباء والاخ والعم والاخوه دي برضو بعدت الفجوه وخلت الفجوه ما بين التعليم والاطفال والمدرسه والاب والام والحكومه بعدت.
انا اعتقد انه الاباء بيعيشوا بضغط اقتصادي، فبالتالي بيكون فيه هموم بالحياه انه يوفروا للاولاد، والاولاد بنفس الوقت عندهم مشاكل اللي هي بيلتهوا بالانترنت والساتلايت والتكنولوجيا الجديده اللي موجوده حاليا، فبتلاقي الاباء ماشيين بطريق والابناء ماشيين بطريق اخر، فالفجوه بتكبر تلقائيا مع الوقت.
الراجل بيبقى مثلا في شغله في عمله، والعيال بتبقى في المدرسه وبتاع، بيبقى مفيش يعني فاضي ان هو يبقى واخد باله منهم شويه كده يعني. يعني بيبقى مفيش يعني مش ماسك قوي، انما لما يكون ماسك مثلا كده بيبقى في مثلا الام مثلا في البيت برضه بتراعي الراجل بيشتغل بره وبتاع، بتقول لهم لا كده يعني كده.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
كلام مهم وكلام الشارع خطير للتقرير اللي عده الزميل أبو بكر أبو المجد في كلام الشارع. كلام مختلف دكتور أحمد في البداية، الإعلام، التكنولوجيا، الضغوط الاقتصادية، مش عارفين نقرب للأبناء، الفجوة بتزيد، الحوار المفقود، غياب الدين في المدارس، صلة الأرحام، كلام كتير وكلام خطير، وكل سبب من الأسباب محتاج حلقة لوحده، محتاج حلقة لوحدها. ولكن طيب الجملة اللي الخطيرة شوية ان احنا مش عارفين نقرب للأبناء لان الفجوة بتزيد قوي، نعمل ايه؟
مش عارفين نقرب للأبناء عشان لغة الحوار مفتقدة في البيوت. الأولاد عايزين حوار لكن من بوسيلة قريبة منهم، قريبة من عقلهم ومن فكرهم، وعايزه تقدير من الاباء لما جد عليهم في الحياه الان. الموبايل والانترنت والايباد والايفون خلاص اصبحت اشياء موجوده جزء من حياه الابناء، فعايزه اغتنام ولو لاوقات. عارف حضرتك لو حتى التقينا على الطعام، على طعام الافطار او الغداء او العشاء، اللحظه التي يعني سيترك الجميع ما في يده من 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 وسائل ويتفرغ، والاب في اثناء الطعام يقدم لهم كلمة توجيهية بسيطة، ليس في صورة وعظ ولا في صورة خطبة،
أسلوب بسيط،
في صورة قصة، صورة حكاية،
فهم حنية
صحيح. وأنا أريد أن أقول للأبناء جميعا يعني عليهم أن يعلموا ويقينوا أن الآباء يحبونهم ويحرصون عليهم. هي طريقة التعبير عن الحب هي اللي تختلف من أب لأب، لكن المتفق عليه بين كل الآباء أن الإنسان لا يحب أحدا أفضل منه في هذه الدنيا إلا أبنائه. يعني حتى لو واحد مهما كان يحب يكون زيه مثلا، إنما أفضل منه وأحسن منه يحب ذلك لأبنائه فيحرص عليهم. ويعني تعب الآباء طول النهار في العمل من هنا ولهناك من أجل الأبناء، فالأبناء عليهم أن يعطوا لآبائهم كذلك جزءا من الوقت لسماع حديثهم ونصحهم وتوجيههم. ويعني لا تكلم الابن الآن ويده تلعب، يعني لا يعطيك نوعا من الاهتمام في الكلام، وقد يكون الكلام مهما، او ماسك الكمبيوتر وداخل على الفيس وعمال يتكلم مع صديقه ويعطيك ربع اذن، واخد بال حضرتك. فنحن نريد ان نعيد كما قلت لحضرتك اخر الكلام، نريد ان نعيد للمؤسسات التربويه جميعا دورها، عايزين المدرسه تقوم بدورها. انا اريد في حصه التربيه الاسلاميه في المدرسه اريد فقط من المعلم ان يركز للابناء على السمع والطاعه للاباء. يا اولاد ابائكم طريق إلى الجنة عشان يروح يحس أن المعلم هو المكلف. لا تتصور كم تكون الكلمة لها وزن كبير جدا عند الأبناء من المعلم من المدرس في المدرسة من نظر المدرسة. كان زمان طابور المدرسة الصباحي هو كتلة تربوية مجمدة ربع ساعة من حب يعني تحبيب الأولاد في الدين وفي البلد وفي الوطن وتحية العالم وإلى غير ذلك من الأمور. نريد أن تعود للمؤسسات جميعا أو يعود لها دورها في موضوع التربية خاصة المؤسسات الحديثة دي الآن. عايزين نشوف لها حل الآن. موضوع الفيسبوك نحن لا نستطيع أن نستغني عنه لكن يمكن أن نوجهه وهذه وسائل لو وجهت هي الثورة بتاعتنا. مش احنا تكلمنا مع حضرتك بعد صحيح. الثورة صحيح. ما الذي صنع الثورة؟ مش احنا قلنا الفيسبوك هو الذي صنعها إذن ممكن أن يؤثر. لماذا لا نجعله يقيم ثورة أخلاقية؟
نعم
يعني الحلقة اللي حضرتك بتكلم عليها ديك أنا اعتذر لحضرتك لا تكفيها حلقة ولا اثنين ولا تقول أنا اتكلمت في الموضوع ده ولو حتى صحيح. كل شهر مرة
صحيح.
لأن الكلام يؤثر مثل قطر الماء قطرة وراء قطرة وراء قطرة وراء قطرة. نحن لا نرى القطرة يعني لها قدر كبير جدا لكن نهاية اليوم سنجد يعني شيئا كبيرا ملئ بالماء وبالخيرات إن شاء الله
بإذن الله رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم حمزة من الجزائر.
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك.
نسقفيك شوف أنا أتدار على موضوع الوالدين. أنا عندي زوج تاعي أولادهم على بالوش بيهم خلاص ثم أنا يعني كل شعلية وطفل عندي ابني صغير هذا مات ربي يرحمه أنا هدرتكم عليه. كنت أنا يعني من باب كل يوم النوضة من بلاسة ونقول له روح شوف على ابنك يسبني ويبزق علي وقل لي كنا موش مليح وبقابلي مسكيني تبها قدرت في الذرية في عمره 22 سنة من بعد النهار لخر خلاص لي مات فيه ظل خضال هنا في الدار والعشية تدوش وتأشى خرج في المكان المغرب خرجوا لي دي في الدورة اللي دار مدير كيتمان على وذني ضربوا طفل شعر بالكلاك بالموس طيح عند البحكو كي ما كي طاح.
نعم طيب يا رب كل رسالة حضرتك فهم.
طبعا أنا أجيد بالمناسبة اللهجة المغربية والجزائرية والتونسية جيدا.
طب ما شاء الله قول لنا بقى ماذا قالت
يعني.
طب ناخد أم إبراهيم ونشوف. أم إبراهيم أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
حالك يا ولدي؟
الحمد لله في نعم. أهلا وسهلا.
كل عام وأنت
بخير. كل عام وأنت بخير. الله يكرمك.
أسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة دائما وأبدا وإحنا في الحياة الدنيا ومقبول أعمالنا إن شاء الله
يا رب يا رب.
أولا الموضوع اللي أنتوا تتكلمون فيه هذا أصبح موضوع مزمن يعني يؤرق البيوتات كلها تقريبا.
نعم
الموضوع يا أستاذ ملهم إن ابتدى من بداية الرباية يعني التهاون مع الأولاد وخاصة في سن الصبا يعني المرحلة الابتدائية العليا يعني من الصف الثالث تقريبا.
نعم
ممكن بعض التجاوزات السلبية ممكن تؤخذ أنها عربي وهذا ولد صغير ويعني يعني دون اهتمام أو تقويم في حينه يعني فبتتم هذه السلبيات كأنها بذرة وانبذرت في نفس الولد أو البنت وتكبر مع هذا فتلاقيها مرتع أو مواد خصبة في العالم الخارجي لما يوصل لمرحلة أولية زي الأعدادي أو المرحلة الثانوية أو الجامعة كذا. فهذه الأمور التي لم يلتفت إليها في الصغر بتنمو تترارى وتجد لها مناخ تنمو فيه من السلبيات.
نعم.
حاليا في مرض متفشي في المجتمع الشباب ألا وهو التقليد الأعمى من والشباب مع بعض أو البنات لهم تأثير شديد حتى عن التعامل داخل البيت الواحد. التقليد يستفزون بعض إن أنت كبير بس بعدك لسه ياهل يعني طفل صغير أو يعني ما إلك شخصية. فهذه الأمور في البيت وبرا البيت يعني فعلا يا أستاذ ملهم هاي المشكلة تؤرق البيت كلها. فالحال وبعدين لغة التخاصم ما بين الأهل والأولاد أبسط شيء يقولون أنتم من زمن قديم كأن احنا يعني old fashion يعني ما يتماشى مع ما هم عليه حاليا. فأنا حاليا يعني طبعا أنا على تواصل مع الأخصائيين الاجتماعيين في المدرسة، لكن هدول في المدرسة ما عندهم الخبرة العملية العميقة اللي هم تعاملهم روتيني مع الأولاد في المدارس، وخاصة في المرحلة الإعدادي أو الثانوي روتيني بحت يعني، وكأنها دول القائمين الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون أنهم يتربون من أول وجديد ويأخذون خبرة كي يؤدوا عملهم السليم مع الأولاد. يعني في قصور في هذه الناحية، فلو في اتصال وتواصل أول بأول ما بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة ممكن نتلاشى سلبيات كثير وصلت لمدى الخطور. يعني حاليا تعطي إنذار خطير حاليا في وسط الشباب يعني إلا من رحم ربي، وهذه الظاهرة وصل لمدى كبير يعني فعلا هذا الموضوع، لكن اتأخر كثيرا. لازم ما يقتصر الأمر على هذا البرنامج وغيره وغيره، لكن لازم تكون في تواصل مجتمعي.
نعم.
وليكن الشيوخ يعملون دورات زيارات مستمرة متتالية بأسلوب جذاب يعني يلاقي القبول في نفوس الشباب أنهم ينتظروا هذه المحاضرات، ويكون من ضمنهم بعض أساتذة علم النفس أو غيره.
نعم.
فهذه العلاجات حاليا يعني أرجنت، يعني إحنا محتاجينها بصفة سريعة.
نعم.
ويكون دور الشيوخ والشباب اللي مثلكم يكون مؤثر على الناس برا، الشباب برا،
يا رب
لأن البيوت
رب. نعم يا رب. انقطع الاتصال يا رب. بقول لحضرتك يا ام ابراهيم وبقول لكل الاحباب تابعونا بس في الفقرات القادمه باذن الله رب العالمين، كل فقره فيها متخصص في مجال معين، وكل واحد له مدرسته وكل واحد له اسلوبه، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجميع يا رب العالمين، من اجل ان احنا نصل في النهايه لامر مهم ولحل نقدر نشتغل عليه. ما فيش مانع ان احنا بنتكلم النهارده في وقت متصل في فقره مفتوحه في حلقه مفتوحه في برنامج مجلس الرحمه عن الموضوع، بسهوله جدا ان احنا نواصل الحديث في غدا الثلاثاء ويوم الاربعاء نتكلم، لان ده موضوع انا بقول الكل الان بيتكلم عن الحج وايام العشر وفضائل ايام العشر الى اخره، ولكن البيوت خربانه، البيوت فيها مشاكل، البيوت فيها متاعب، البيوت فيها فجوه، البيوت كل ابن وكل اب كل واحد في اتجاه وكل واحد في جنب، ده لما بيبص لده مش عايز يشوفه وده مش عايز يشوف ده، وفي مشاكل كتيره جدا محتاجين ان احنا نقول يا رب يا رب يصر كل عسير، ونحاول ان احنا نقول مش هنحل البيوت مره واحده ولا هنحل المشاكل مره واحده، ولكن زي ما بيقولوا احنا بنفوق بس الناس من اجل ان احنا نتكلم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، من اجل ان كل واحد يعرف ايه دوره وايه اللي يجب عليه وايه الحقوق اللي بتجب على الاب وفي مقابلها الواجبات اللي بتجب على الأبناء. دكتور أحمد يعني الوقت يمر بنا سريعا، محتاج أتكلم معك في أم حمزة من الجزائر، ماذا كانت تقول من أجل أن احنا نعرف في قالت إيه؟
تمام. أم حمزة من الجزائر بتشكو من أبنائها في العقوق، هو والدهم توفي رحمه الله، ولما كان في حياته كان دايما تشكيله من الأولاد، تقول الأولاد مقصرين، الأولاد شتموني، الأولاد سبوني، وهو كان لا توجد عنده نوع من عدم المبالاة يعني. لا لا يولي. وكأنها تقول الأب عليه دور، لما الأم تحكي له مشكلة واحد من لا ينبغي أن يؤخر ولا أن يؤجل، وإنما ينبغي أن يبادر بإعطاء هذه المشكلة نوع من الاهتمام ونوع من التوجيه، يعني عيب دي أمك حرام إلى غير ذلك، ولا يترك، لأنه وصل لما وصل 22 سنة الآن أصبح في واد وهي في واد آخر، وهي تضع يعني يدنا على نقطة في غاية الأهمية، أن الآباء لا ينبغي أن يتركوا مشاكل البيت مهما كانت الأعذار، أول ما توجد المشكلة معلش يعني يفرغ وقته ويعتذر مرة لعمل من الأعمال ويجلس حتى يتجاوز هذه المشكلة. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا الآن عايزين نتكلم في اتجاهين يا أستاذ ملهم.
نعم.
الاتجاه الأول إصلاح ما هو قائم وقد يستغرق منا وقتا، زي ما الأستاذ الدكتور مرسي رئيس الجمهورية بيحاول يصلح ما هو قائم الآن ويحتاج إلى وقت طويل جدا. إنما الذي ينبغي أن نكرس عليه الجهد وكلام رائع ذكروه المتصلون الآن،
الشباب المقبلون على الزواج. الآن عايزين نعمل دورات, وفعلا الموضوع هذا في غاية الأهمية. أولادنا الشباب الآن, يعني الأخ اللي طلق أو عايز يطلق البنت دي, أو البنت عايز يطلق منه, لأنه ما احنا ما ادناش دورات في موضوع الزواج. أولادنا الشباب الآن لا يعرفون ما معنى الزواج ولا مسؤولية الزواج, فعايزين نعرفه أن أنت مقبل على حياة جديدة الآن, وبعد يعني سنة أو أقل من سنة أو أكثر ستستقبل أولادا. طريقة التربية هي 1-2-3, والآن كما ذكرت الأخت مع استعمال العلوم الحديثة في توصيل الفكرة, لأن نشوف اختيار الزوج والزوجة أحد الأسباب القوية في موضوع تربية الأطفال.
نعم.
عبد الله نصر علوان صاحب كتاب تربية الأطفال في الإسلام, وهو كتاب من أروع الكتب في مجلدين, يقول أنا نظرت إلى المدارس التربوية على مستوى العالم كلهم فلم أجد مدرسة أسبق في موضوع التربية من مدرسة الإسلام, لأن في مدرسة تقول لك نبدأ من 6 سنوات, ومدرسة من 4 سنوات, ومدرسة من 3 سنوات, واللي هي بتتوارق تقول لك من 2 سنين. الإسلام قبل أن يتزوج الرجل بالمرأة بدأ.
الله.
يعني
الله.
يعني مرحلة لم تسبق إليها أي مدرسة من المدارس التربوية, لأنه قال لك وأنت ذاهب لاختيار الزوجة ضع نصب عينيك أنها لك الآن زوجة وبعد فترة وجيزة هي أم لأبنائك. يعني انظر لهذه النظرة, هل هذه هي التي ستصبح أما لأبنائه؟ هل يتشرف أبنائي بزوجها؟ وإحنا عارفين قصة الرجل الذي ذهب لسيدنا عمر يشكو له.
نعم.
وقال له يعني ابني عقني الرجل, فاستدعى عمر رضي الله عنه الغلام وقالوا له لماذا تعق أبا؟ قالوا له مهلا يا أمير المؤمنين, ألا يوجد كذلك للأبناء حقوق على أبائهم؟ قال لك حقوق على أبيه. قالوا علمنيها. وهو يريد أن يعلم الدنيا, يعلم أبوه يسمع والدنيا تسمع. قال من حقك عليه أن يختار لك أما صالحة بأساس التربية.
نعم.
أن يختار لك أما صالحة. بيدور بقى الوقت على الجميلة والمكياج والميكاب, والأخت بيقول لك اللي عايزة تفرد الشعر وما أعرفش شوف حضرتك على قنوات بتاعة الزواج. صار تقول لك وأنا شكل الفنانة ما أعرفش مين, وأنا شبه الفنانة, بقيت نماذج إحنا من الفنانات
التقليد الأعمى.
أن يختار لك أما صالحة تعرف ربها وتطيع نبيها صلى الله عليه وسلم, وأن يختار لك اسما حسنا. والأسماء الآن بدأنا في غزو من الأسماء الغريبة والعجيبة, حتى بعض الأباء الآن لما ابنه ينجب يسمي بابنه ولا بنته اسم الأب الكبير ما يعرفهاش, يعني ما عرفش يقولها حتى, يعني أسماء غريبة جدا. وأن يختار لك اسما حسنا وأن يعلمك القرآن. يعني أنا أقول للآباء 3 قضايا في غاية الأهمية, لو بدأ الآباء بها اختاروا الأم الصالحة واختاروا الاسم الحسن وعلموا الأبناء شيئا من القرآن, بفضل الله عز وجل لا أقول 80% ولا 90%, قرابة 100% من مواضيع التربية أسس في أبنائنا. يبقى بعد ذلك موضوع التوجيه والأكل الحلال والدعاء لهم بالتوفيق, وإن شاء الله سنرى أجيالا قريبة. خلي بال حضرتك وأنا أختم, نعرف الوقت ضاق عليك.
نعم, ربنا يكرم.
بس النظام الذي سبق ما أعطى فرصة لأحد في
الربي.
لا, لا, لا أعطى فرصة للمعلم. أنا أتابع الآن المصالح الحكومية وأذهب إليها. الذي كان يحسن في الأيام الماضية كان يعاقب. لو واحد عمل تقرير على الرغبة في إنشاء شيء معين, تطوير شيء معين, والله مش كان يكافأ, كان يعاقب. بيجيبوه من الدولة ويسألوه يقولوا أنت عملت الكلام ده, مين اللي جاب لك, جبت الأفكار دي مين اللي ادها لك؟ الآن بفضل الله عز وجل الدولة ستبدأ في تنمية الأفكار في التعليم والاقتصاد والتربية ومراكز الشباب ودور الشباب, ونسأل الله عز وجل خلال سنوات قريبة أن نجد أبناءنا في مصر والعالم العربي والإسلامي في خير حال إن شاء الله.
يا رب نتمنى أن نرى التنمية في البيوت وتزول الفجوة بين الآباء والأبناء. شكرا جزيلا حضرتك دكتور أحمد. مشاهدينا الكرام, بعد الفاصل نلتقي مع فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور رضا طعيمة, والفجوة بين الآباء والأبناء مشاكل وحلول.